جعل الله عز وجل من أيام الدنيا كلها 10 أيام هي خير أيام الدنيا بكاملها وتمامها،
وهي 10 من ذي الحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إلى يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
جعل فضلها سبحانه وتعالى يعلو على فضل أيام رمضان وغير رمضان، وجعل سبحانه وتعالى فضل العمل فيها
أعلى وأفضل من أي عمل أو طاعة أو قربة إلى الله عز وجل.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام العشر أفضل من أجل قربة وطاعة، ألا وهي الجهاد في سبيل الله.
واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
فقلب قلبك من صيام وقيام، من صيام وقيام، ومن صدقات وإحسان وبر.
الصدقة في هذه الأيام كما قال أهل العلم أفضل من الصدقة في رمضان.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
فإن ضيعتها في الطرقات أو في المتنزهات أو في النظر إلى الشاشات أو في ضياع الوقت والعمر فبئس ما ضيع. أين الأمة في هذه العشر؟ ما زالت المقاهي تعمل، ما زال الناس في الطرقات يأكلون ويشربون ويمرحون ويلعبون كأنه لا شيء. وكان العشر هذه عند الأول
أيام قربات وأيام طاعات.
يقول سعيد بن جبير كانت أسواق المسلمين في العشر من ذي الحجة تضج
بالتهليل والتكبير والتحميد.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
عباد الله
أوصيكم ونفسي بالعمل قبل أن أعمل فإن بموتي وموتك ينقطع العمل. أوصيك ونفسي بالجد فإن بموتي وموتك فلا جد.
أفضل أيام الدنيا
لفضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله الذي ينظر ويتأمل إلى نعم الله عز وجل وفضله على خلقه وعباده يرى نعما تترى لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فكم فيك من نعم خلقها فيك ربك تبارك وتعالى تعلم منها وهناك ما لا تعلم وهو الأكثر كم أعطاك الله عز وجل من نعم ومن عليك بمنن أعطاك عطايا قد يعي هذه العطايا من يسر الله له ذلك وقد تغفل هذه العطايا على كثير من الخلق والعباد عباد الله نعم ومنن من الله عز وجل في ذات العبد ونعم ومنن من الله عز وجل في توصيل العبد إلى الرب فالإنسان بغير ربه تبارك وتعالى لا شيء بل البهيمة العجماء أفضل منه فما ميز الله عز وجل هذا الإنسان وفضله إلا بمعرفته بالله سبحانه وتعالى ولله عز وجل في كونه أسرار وله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون فهو سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه ما شاء وكيف ما شاء واصطفى من أيامه ما شاء وكيف ما شاء واصطفى من الزمان والمكان ما شاء كيف ما شاء فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل والخلق جميعا هم يسألون إن الله عز وجل كرم هذا الإنسان واختاره عن سائر خلقه ممن خلق قال عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فإذا بالله عز وجل قد اصطفى هذا الإنسان عن غيره من الخلق وعن غيره ممن أراد الله عز وجل لهم الوجود اصطفاهم وقربهم بتكريم ما هو هذا التكريم؟ تكريم في الخلق والخلقة والصورة وتكريم في المنزلة والمكانة فإذا نظرت إلى الإنسان كما قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فما من كائن مخلوق إلا والإنسان في الهيئة والصورة أفضل منه فيستحيل أن ترى من كائن كان فيه من الجمال وفيه من عظيم الخلقة كما في الإنسان جاء رجل إلى الإمام مالك فقال يا إمام حلفت فحنث فاجعل لي من أمري فرجا ومخرجا فقال بما حلفت قال نظرت إلى وجه امرأتي فقلت لها والله لوجهك أجمل من وجه القمر. فابتسم الإمام مالك وقال هو كذلك. أما سمعت قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فلا قمر ولا ما فوق القمر ولا ما دون القمر أفضل من الإنسان. فهو جميل في الصورة، بديع في المنظر، كريم بما أعطاه الله عز وجل من نعم. فقد فضل الله عز وجل بين خلقه من البشر، فرفع أقواما وخفض آخرين، فجعل من خلقه وعباده، جعل فريقا مؤمنا وفريقا كافرا، جعل فريقا في الجنة وفريقا في السعير. بل نرى من عظيم قدرة الله عز وجل وفضله أنه اصطفى أيضا من المؤمنين، هناك من هو أعلى منزلة وهناك من هو دون منزلة. فقد اصطفى الله عز وجل من المؤمنين من هو أعلى كالأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم من الرسل وهم خمسة، واصطفى من أولي العزم من الرسل اثنان هما خير خلق الله عز وجل، إبراهيم عليه السلام الخليل ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم فضل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق منن وفضل وعطايا من الله سبحانه وتعالى، وفضل من الأماكن بعض الأماكن على غيرها. فقد جعل الله عز وجل خير بقاع الأرض المساجد، وجعل سبحانه وتعالى شر بقاع الأرض الأسواق. فحري بعبد أن ينظر فيما فضل الله وفيما عظم الله وفيما يحب الله عز وجل فيكون هذا من محابه. فجعل سبحانه وتعالى خير بقاع الأرض المساجد، بل وجعل سبحانه وتعالى من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمسجد لا بالسوق، قلبه معلق بالمسجد كلما خرج منه إلى أن يعود. ثم جعل الله عز وجل هناك من المساجد ما هو أعلى درجات من بعضها عن بعض، فجعل سبحانه وتعالى المساجد الثلاثة خير مساجد الأرض، المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. ثم اختار سبحانه وتعالى بيته المسجد الحرام خير بقاع الأرض. ثم عظم سبحانه وتعالى الزمان، فجعل من الأزمان ومن الساعات ما هو أفضل من غيرها. فقد جعل سبحانه وتعالى خير ساعات اليوم الثلث الآخر من الليل. حري بقلب المحب أن ينظر لما يريد منه الله عز وجل ويحب، فإن المحب يبحث عن محاب من أحب. فأفضل ساعات النهار على الإطلاق الثلث الآخر من الليل. خرج طاووس لزيارة رجل في حاجة، وكان هذا قبل صلاة الصبح أي في الثلث الآخر من الليل، فطرق عليه الباب فقالوا هو نائم، فصرخ طاووس وقال سبحان الله في هذه الساعة ينام عبد من عباد الله، وكأنه تعجب لنوم هذا الرجل وقد يكون معذورا، وانصرف وهو ينفض الثياب ويقول سبحان الله في مثل هذه الساعة ينام عبد من عباد الله. فأفضل ساعات يومك هو الثلث الآخر من الليل فأين مكانك؟ وأفضل أيام أسبوعك هو يوم الجمعة، فقد جعل الله عز وجل خير أيام الأسبوع يوم الجمعة. والخيرية هنا لا تتعلق بتنزه أو فسح أو ترويح عن النفس، إنما الخيرية هنا لتعظيم العبد ربه تبارك وتعالى في هذه الساعات. فإن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو فيها الله عز وجل إلا غفر له، لا تنزه ولا تفكه ولا لعب ولا ضياع للوقت، إنما خير هذه الأيام هذا اليوم المبارك لفضله عند الله عز وجل من تضرع وتذلل وجمع القلب على الرب سبحانه وتعالى. ثم جعل في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يدعو الله عز وجل فيها إلا غفر له. قيل هي ساعة الخطبة، وقيل هي ساعة الصلاة، وقيل قبل الخطبة، وقيل بعد الخطبة، وروى الإمام مسلم في حديث أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، فكأن الله عز وجل أخفاها عن خلقه وعن عباده حتى يكون يوم الجمعة كله عبادة، إلى عبادة، فلا غفلات ولا لعب ولا لهو ولا ضياع في هذه الساعة. أين هي؟ إلى آخر ساعة من يوم الجمعة. ثم عظم الله عز وجل الشهور فجعل أفضلها وأعلاها وأكرمها هو شهر رمضان، كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ففضل هذا الشهر عن باقي العام وجعلت فيه العمرة كحجة تامة تامة تامة، وجعل من هذا الشهر الكريم، جعل من العشر الأواخر منه فضل عظيم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وجعل في العشر الأواخر من هذا الشهر ليلة هي خير من ألف شهر، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ثم جعل الله عز وجل من أيام الدنيا كلها عشرة أيام هي خير أيام الدنيا بكاملها وتمامها، وهي العشر من ذي الحجة. جعل فضلها سبحانه وتعالى يعلو على فضل أيام رمضان وغير رمضان، وجعل سبحانه وتعالى فضل العمل فيها أعلى وأفضل من أي عمل أو طاعة أو قربة إلى الله عز وجل. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. فقالوا، أي الصحابة، فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يعد من ذلك بشيء. فحري بعبد أن ينظر إلى أفضلية مطلقة لأيام محددة جعلها الله عز وجل خير أيام الدنيا. فإجماع العلماء على خلاف بسيط بين بعضهم أن أفضل أيام الدنيا هي هذه الأيام العشر، أفضل من العشر الأواخر من رمضان، أفضل من أي أيام الدنيا كانت هي هذه الأيام العشر. حتى ولا الجهاد في سبيل الله، نعم حتى ولا الجهاد في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. جاء رجل وقال: يا رسول الله، ما هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال رجل: وما يعدله؟ أي ما يساوي الجهاد في سبيل الله؟ ما يعدله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يعد منها بشيء، وإن فرس المجاهد في سبيل الله ليستن في طوله، أي مربوط في حبل آخيته حينما يستريح ويلعب، ليستن في طوله ويكتب لصاحبه الأجر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام العشر أفضل من أجل قربة وطاعة، ألا وهي الجهاد في سبيل الله. تنازع العلماء في هذه الأفضلية، منهم من قال تتساوى مع العشر الأواخر من رمضان، ومنهم من قال لا، بل ليالي العشر أفضل، أي ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، ونهار العشر الأول من ذي الحجة أفضل. ولكن أهل التحقيق قالوا: بل أفضلية العشر من ذي الحجة على الإطلاق، لما فيها من عظيم الفضل وتمام النعم والمنن. فهذه العشر أقسم بها ربنا تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، قالوا هي العشر من ذي الحجة. والشفع والوتر، قالوا الشفع هو أعظم أيام الله على الإطلاق، هو يوم النحر كما أجمع على هذا المفسرون. فالشفع هو أعظم أيام الله على الإطلاق، بل قال العلماء المحققون: وإن هذا اليوم الذي هو يوم النحر بالنسبة لأيام الدنيا كيوم المزيد بالنسبة لأهل الجنة، كيوم المزيد الذي يخرج العباد جميعا وهم في الجنة للقاء الملك سبحانه وتعالى. في هذه العشر وقع فيها من الفضائل العظام ومن الأمور ما لم يقع في غيرها من الأيام، فإن الله عز وجل في هذه العشر قد امتحن خليله إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، وخرج إبراهيم في اليوم العاشر من هذه الأيام لذبح الولد، فنجاه الله عز وجل في اليوم العاشر، وقال سبحانه وتعالى: وفديناه بذبح عظيم. وهذه العشر الأول من ذي الحجة كرم الله عز وجل فيها موسى عليه السلام، كما قال عز وجل: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، أي هي العشر من ذي الحجة بعد أن لقي الله عز وجل شهرا كاملا في ذي القعدة. وأتممناها بعشر، أي العشر الأول من ذي الحجة. وكان من تمام نعم الله عز وجل على موسى أن أعطاه التوراة في اليوم العاشر من ذي الحجة، في آخر يوم. ومن أعظم تمام النعم والفضل على هذه الأمة أن الله عز وجل أتم لها الدين وأكمل لها النعمة في آخر يوم من العشر، في يوم النحر. فقد أنزل الله عز وجل هذه الآية: التامة الكاملة الشافية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان التمام والكمال لهذا الدين في آخر يوم من هذه العشر. سمع أحبار اليهود بهذه الآية فجاء حبر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: والله لو نزلت هذه الآية فينا معاشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال له عمر: وما هذه الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: أعرف في أي ساعة نزلت وفي أي مكان نزلت؟ نزلت في يوم عرفة، في يوم عرفة، في يوم جمعة. أيها الأحباب، إن الله عز وجل كرم هذه الأمة بكرائم عظيمة وبمنن جزيلة، فما من عبد أراد أن يتجه إلى الله عز وجل بيسير من العمل إلا وقبل الله عز وجل منه. فعلم الله ضعفنا، وعلم الله عجزنا، وعلم الله تقصيرنا، فما من قلب إلا وله حنين إلى بيت الله الحرام، وما من نفس إلا وتشتاق إلى حج، إلى الحج لبيت الله. ولكن قد يحول بين العبد وبين الحج حائل، فجعل الله عز وجل هذه الأيام أيام عمل، فضلت عن العشر الأواخر من رمضان. بماذا؟ أن العشر الأواخر من رمضان فيها صيام وقيام، أما هذه العشر فقد عظم الله عز وجل فيها جميع الطاعات وجميع القربات، بل اجتمعت فيها كل طاعة أنزلها المولى سبحانه وتعالى. اجتمعت فيها الصلاة والصيام والزكاة والحج. ومن أجل الأعمال في هذه الأيام خاصة الذكر، الذكر، وهي عبادة خفيفة، عبادة يسيرة، ولكن جعلها الله عز وجل أعلى وخير القربات. قال عز وجل عن هذه الأيام العشر، عن هذه الأيام: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال العلماء: هي أيام العشر. فالمعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، والمعدودات هي أيام منى. وجعل الله عز وجل الأيام المعلومات أيام ذكر وشكر وتعظيم لله عز وجل. فأول الطاعات في هذه الأيام وأول القربات في هذه الأيام ذكر الله عز وجل. قال سعيد بن جبير: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون الله عز وجل ذكرا واسعا في هذه الأيام. فقيل له: ماذا كانوا يقولون؟ قال: يقولون لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله، والله أكبر. فكانوا يهللون ويسبحون ويكبرون. عباد الله، قد يتهاون البعض بالذكر، وقد يظن البعض أن الذكر بمجرد اللسان. الجواب لا ثم لا، فإن الذكر هو علامة المحبة، إن الذكر هو علامة المحبة. فإذا أحب العبد شيئا لهج بذكره، فكلما عظم في قلبك محبة الله عز وجل كلما عظم الذكر. فلا يكون على سبيل التكلف، لأن بعض الناس يذكر الله عز وجل تكلفا. أما الذكر الذي يقبل عند الرب لا يكون إلا ذكر محب. القلب تعلق بالله عز وجل تعلقا، فلا يرى في القلب إلا هو، فإذا بالقلب لا يغفل لحظة عن الله عز وجل، فإذا باللسان يترجم ما في القلب، يترجم هذه المحبة. فلما رأى العبد عظيم نعم الله ومننه في هذه الأيام من توسيع الفضل وتعظيم الأجر، لهج القلب بالذكر فترجم اللسان ذلك. أيها الأحباب، هذه أيام فضل، هذه أيام كرم، هذه أيام جود. كان سعيد بن جبير يقول لقومه وأهله وعشيرته: لا تطفئوا سرجكم، أي المصابيح، قوموا ليلكم ونهاركم، قوموا في طاعات وذكر لله عز وجل، عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن للمحبة علامات، وإن للمحب دلالات، فسل نفسك: ما هي علامات محبتك؟ وما هي الدلالات منك فيك على أنك لله محب؟ إن وجدت القلب ترجم هذه المحبة إلى طاعات وقربات، فاحمد الله عز وجل على السلامة. فإن الطاعات يتفاضل أصحابها، ومنها الذكر. فإن هناك من إذا قال سبحان الله طار بذكره وتسبيحه أكثر من 70,000 ملك. وإن هناك من يقول سبحان الله لا يعلو الذكر فوق رأسه. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: ذلكم الرجل يعصي الله عز وجل ويخشى ألا يغفر له. قال: لا يا بنت الصديق، لا يا بنت أبي بكر، بل ذلكم الرجل يصلي ويتصدق ويصوم ويخشى ألا يقبل منه. اعلم أن بين العبدين في الطاعات والقربات، وقد تكون واحدة، كما بين السماء والأرض، لسير القلب لا لعمل الجوارح، لذكر القلب لا لذكر اللسان، لتحرك القلب لا لتحرك جوارحك. إن الجارحة قد تتحرك، وإن اللسان قد يتكلم، وإن الرأس لتهتز، ولكن موضع نظر الرب فيك هو قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي زيادة لمسلم: قلوبكم وأعمالكم. هذه أيام رفعة وعلو، رفع في الدرجات وقبول من رب البريات. طوبى لعبد استقبل هذه الأيام، لا أقول بعمل صالح، بل بأعمال صالحة. وكما قلت، أعلاها في هذه الأيام الذكر. وقد يستهين البعض بالذكر وهو عند الله عز وجل عظيم، فقد عظم الله ذكره، قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فما من عبادة عظم فيها العمل ولا كثر إلا في ذكر الله عز وجل، حتى وإن كان ذكر قليل. آخر حديث ختم به البخاري كتابه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ما هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فيا عبد الله، لا تستهين، لا تستهين بذكر الله عز وجل، فإن الذكر منزلته عظيمة ودرجته رفيعة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد ثقلت علي، وفي رواية تشعبت علي، فمرني بأمر أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. عباد الله، في هذه الأيام جميع الطاعات مقبولة، وهي عند الله عز وجل معظمة، من قيام لليل فكان الأول يقومون الليل، ولكن يعظمون القيام في هذه الأيام، ومن صيام، حتى وإن قال بعض أهل العلم أن الصيام 9 كاملة لم يثبت، وإن كان ثبت من طريق آخر فهو يدخل أيضا في الأعمال الصالحة. فقلب قلبك من صيام وقيام، من صيام وقيام، ومن صدقات وإحسان وبر. الصدقة في هذه الأيام كما قال أهل العلم أفضل من الصدقة في رمضان. الصدقة في هذه الأيام أفضل من الصدقة في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أعمال أحب إلى الله عز وجل العمل فيها من هذه الأيام. فهنا الحب على الأفضلية من رمضان وغير رمضان. أكثر من الصدقات، أكثر من البر، أكثر من صلة الأرحام، أكثر من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. مر بمعروف وانهى عن منكر. اجعل قلبك في هذه الأيام مزرعة للإيمان. هذه نفحة من نفحات الله عز وجل، ومنه من منن الله تبارك وتعالى. فإن ضيعتها في الطرقات أو في المتنزهات أو في النظر إلى الشاشات أو في ضياع الوقت والعمر، فبئس ما ضيعت. قد لا يمر عليك 10 أخر ونحن في أوائل العشر، فلنجد ولنقبل على الله عز وجل، وانظروا بعض أحوال من مضى. سئل نافع مولى ابن عمر: كيف ابن عمر في بيته؟ فقال: الوضوء لكل صلاة، والمصحف فيما بينهما. وكان ابن عمر إذا تخلف عن تكبيرة الإحرام أعتق رقبه. وانظروا إلى ابن مسعود رضي الله عنه كيف كان يقول في نفسه ومن نفسه، وكان راعي غنم، حتى ساد كل الصحابة. كان يقول: لو أعلم أن هناك رجل هو أعلم بكتاب الله عز وجل مني في أطراف الأرض لرحلت إليه. وهذا ابن المسيب يقول: ما صليت في أقفاء قوم 40 سنة، أي أنه ما تخلف عن الصف الأول قط منذ 40 سنة، يعني ما صلى في الصف الثاني، في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع، إنما كان دائما يصلي في الصف الأول حتى لا ينظر إلى قفا رجل سبقه في الصف الأول. وكانوا من الفضل والجلال والمكانة، كان دعاؤهم مستجاب، وكانت طاعاتهم وأعمالهم قربات. فهذا ابن المسيب رحمه الله شكاه رجل إلى السلطان، فجيء بابن المسيب فقال: اللهم إن كان كاذبا فأرني فيه آية. فما لبث أن انبثق في وجهه بثقة كدم الأوخ الراج، ثم سرعان ما اسود وجهه. وهذا صفوان بن سليم، قلوبهم تعلقت بالله عز وجل. كان يقال: إذا أردت أن ترى رجلا من أهل الآخرة فانظر إلى وجه صفوان بن سليم. كان في المسجد، وكان بالمسجد سليمان بن عبد الملك وهو أمير المؤمنين، ف فلما رأى أمير المؤمنين صفوان عظمه وقال لأصحاب: من هذا صاحب الوجه الصبيح الوجه المنور؟ فقالوا: هذا صفوان بن سليم. فقال لحاجبه: خذ هذه الصرة مملوءة ذهبا، خذ هذه الصرة واعطها لصفوان. فأخذها الحاجب فرحا وأسرع إلى صفوان بن سليم وقال: يسلم عليك أمير المؤمنين ويصلك بهذه. فقال: أيعرفني أمير المؤمنين؟ قال: نعم. فقال صفوان بن سليم: لقد أخطأت، ارجع فتثبت أنه يريدني أنا. فعاد الحاجب إلى أمير المؤمنين فأسرع صفوان فأخذ نعليه وولى هاربا، وما دخل المدينة، أي المدينة النبوية، وما دخل المدينة حتى خرج منها سليمان بن عبد الملك. وهذا الخطيب البغدادي كان يقال ربما ختم القرآن في ليلتين. إن العبادة، إن الطاعة تعظم الصلة بالرب. الخطيب البغدادي قيل كان يختم القرآن في ليلتين رغم ما فيه من شغل. كان في مجلسه فدخل الأمير فسأل: من هذا؟ رجل جالس معه قد فرش المصحف وجالس يقرأ كتاب الله عز وجل. فقال: من هذا؟ قالوا: هذا الخطيب البغدادي. فأرسل إليه صرة فذهب بها الحاجب وقال: يا هذا. الحاجب في حالة من الرفعة والعلو مستكبرا كأنه يعظم ما معه: يا هذا، الأمير يعطيك هذه. فما التفت إليه الخطيب قط وظل مستمرا في القراءة. فظن الحاجب أن الخطيبة قال لها، فنثرها على سجادة الخطيب، فإذا ذهب يبرق في العيون، وإذا بهذه الصرة مملوءة بالذهب. فانتثر على سجادة الخطيب، فنظر الخطيب إلى هذا الحاجب ثم طوى مصحفه وسحب سجادته من أسفل الدنانير ونفضها ثم وضعها على كتفه وانصرف. قال الراوي: فما رأيت مشهدا أعز ولا أذل من هذا المشهد، مشهد عزة الخطيب وهو قائم ينصرف، ومشهد ذل الحاجب وهو طأطأ رأسه يجمع الدنانير. عباد الله، أين القلوب التي تعلقت بالله عز وجل فتجد؟ أين القلوب التي تعلقت بالله عز وجل فتجد؟ طاف سالم بن عبد الله بالبيت، ابن عبد الله بن عمر، فإذا بسليمان بن عبد الملك يطوف معه، فرآه فأسرع حتى كان بحذائه في الطواف، فقال: السلام عليك يا سالم. فرد عليه سالم وهو يطوف: السلام. قال: وعليك السلام. فقال أمير المؤمنين: يا سالم، أما لك حاجة؟ أما لك حاجة؟ فقال سالم: يا أمير المؤمنين، أما تستحي تسألني هذا السؤال وأنا في بيت الله عز وجل؟ فاستحيا أمير المؤمنين. فلما فرغ من الطواف وأسرع أمير المؤمنين خارج البيت ينتظر سالم، فإذا بسالم بن عبد الله قد خرج، فلقيه أمير المؤمنين وقال: يا سالم، ها نحن خارج البيت، ألك من حاجة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فاستحيا أمير المؤمنين وقال: بل من حوائج الدنيا. فقال سالم: والله الذي لا إله غيره ما سألتها من خلقها، أفأسألك أنت يا أمير المؤمنين إياها؟ ثم قال له السلام عليكم وانصرف. إن لقلوب المؤمنين عزة إذا عزوا بالله عز وجل، ولا عز إلا في الطاعة، ولا عز إلا في القرب من الله عز وجل. هذا ليس دين تهريج، هذا ليس دين لعب، هذا ليس دين ترنم وكلمات، إنما هو دين واقع وسلوك. أين الأمة في هذا العصر؟ ما زالت المقاهي تعمل، ما زال الناس في الطرقات يأكلون ويشربون ويمرحون ويلعبون كأنه لا شيء. وكان العشر هذه عند الأول أيام قربات وأيام طاعات. يقول سعيد بن جبير: كانت أسواق المسلمين في العشر من ذي الحجة تضج بالتهليل والتكبير والتحميد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، أوصيكم ونفسي بالعمل قبل أن لا عمل، فإن بموتي وموتك ينقطع العمل. أوصيك ونفسي بالجد، فإن بموتي وموتك فلا جد، إنما يلقى كل عبد ما قدم ما قدم. عباد الله، هذه أيام تهليل وتكبير وبر وطاعات، وفيها يومان عظيمان، ألا وهو يوم عرفة. فخير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير أيام الله على الإطلاق هو يوم النحر. فقدموا من البر والطاعات ما بين يدي هذين اليومين، فإن هذه أيام معظمة، أيام مباركة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا برها، وأن يجعلنا من العاملين المتقين فيها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين، وأقم الصلاة.